القسم الأول في بعض الضوابط والأصول التي تعرف بها البدع من السنة والمباح مما هو في الشرع لا يباح في التدين لله سبحانه وتعالى، والذي يكون به الرجل على إخلاص واتباع على المستراح في الدنيا والآخرة، سعادة في الدنيا بقدر اتباع النبي والإعراض عما يخالفه، وبالآخرة درجات في الجنة أعلاها الفردوس الأعلى، فنسأل الله أن نكون منها من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهذا هو القسم الأول. الثاني، نذكر بعض ألفاظ يتكلم بها كثير من الناس وهي مخالفة لسنة سيد الناس صلى الله عليه وسلم، إما لفظ كفري أو لفظ بدعي أو لفظ يخالف به واجب شرعي. فنبدأ بالكلام على مسألة البدع والابتداع. المسألة الأولى أن التشريع من حق الله سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن ينازع الله في هذا الحق. ومن هنا قال العلماء ليس في البدع كما قال البربهاري شيء صغير، وذلك من وجهين. ليس في البدع شيء صغير وذلك من وجهين. الوجه الأول صغار البدع يؤول إلى كبارها. الوجه الثاني أن البدعة مهما صغرت هات لي أصغر بدعة بنظرك، نعم أقول هي كبيرة من الكبائر، أصغر بدعة، لأن مادتها قبيحة وهي مشاركة الرب في التشريع عندهم حق له لا إله إلا، كما أن التعبد حق له لأنه هو الخالق وحده، الرازق وحده، المدبر وحده، نعم، فكذلك التشريع حق له لا يجوز أن يشاركه فيه أحد. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يجوز له أبدا أن يشارك الله في التشريع. ما الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فلا بكم من أحد عنه حاجزين. فإذا كان النبي مع علو مرتبته عند رب العالمين ودرجته في الآخرة، نعم، وهو أعلم الخلق وأحبهم إلى الله، فلم يكن له أن يشرع ما لم يأذن له به الله. فكيف من كان دون النبي حتى مما لا يعرف مرتبة الاجتهاد يشرع دون رب العباد؟ فهذا من باب أولى وأحرى. وسبب كون التشريع أو دليل كون التشريع من قبل الله، وأن الأمر كما قال البربهاري رحمة الله عليه اعلم أن الدين لم يأتي على عقول الرجال وإنما نزل من قبل الرب سبحانه وتعالى. دليل ذلك دليل عقلي ودليل الإيش أثري. أما العقل فلو كان الدين يمكن أن يعرف بعقول الرجال لنسب إلى التناقض، وهو منزه عن ذلك لأنه من قبل الرب تبارك وتعالى، والتناقض نص يدل على عدم الحكمة. إن أن الله لو جعل عقول الرجال لما عرف ايش الدين، فقتل الناس حيارة فسيكونون في تيه من الآراء المختلفة، يقول هذا استحسن كذا اليوم، قال لها قال استحسن كذا، طيب ايش الصحيح؟ وذلك الخط العام اليوم في قولهم والله ما عرسلنا على المتشدد، كل يوم يخرج لنا واحد يقول لنا كلام قال الله على الرسول ما عاد عرفنا ايش الدين. قلنا له كلا، دين الله عليه نور تطمئن إليه القلوب وهو واحد، فابحث عنه يدلك الله عليه سبحانه وتعالى. ولذلك قيل أن الله قال في أهل البدع، قيل أن هذه الآية في أهل البدع، وهي قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، لا يزال لأنهم لا يرجعون إلى شيء ينضبط وهو كون الله قول الله قول رسوله. ولذلك تجد اليوم أهل البدع في أنفسهم مختلفون كما قال الإمام أحمد عنه في رسالته في الرد على الجهمية، وأنهم في بينهم مختلفون. وفي عداء أهل الحديث قتلكم، في عداء حديثنا الحديث يردون عليهم كلهم، فهم متفقون على عدائهم مختلفون في مبينة. وأصل ذلك أن الله قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، من سنن من كان قبلنا البدع اليهود والنصارى، قال ما تمن الناس كما في صحيح البخاري. واليهود والنصارى قال الله عنه في كتابه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ابتدعوا النصارى شيء من عقولهم ما وقفوا على اليهود، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلف، والحكم تبعا لايش؟ ما أنزل، فما لم ينزل تبعه يعاقبهم عليه سبحانه يوم القيامة، هو يحكم بينهم أتبعوا شرعه أم خالفوه بآرائهم وما استحسنته عقوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، فاتبعت هذه الأمة أو بعض الأمة سنن من كان قبلنا في الإحداث الدين، فاستحسنوا بدعا لم يأمر بها رب العالمين ولا يزالون بها مختلفين. اليوم نعم تجد الإخواني لا يوافق التبديل حقيقة، والتكفيري لا يوافق السروري، وهكذا كلهم مختلفون. نعم، ولذلك أعرف واقع كانت جماعة التبليغ تذهب إلى معسكرات أسامة بن لادن، وتعرفون أن أسامة بن لادن كان يكفر الحكام، له نصوص معروفة في تكفير الحكام معروف، وكانت هذه الجماعة يذهبون إلى وين؟ يذهبون إلى المعسكرات المتقدمة يعني عند العدو، ويأخذون هؤلاء الناس ليخرجوا معهم ويتركوهم. إذن هم لا يوافقونهم على هذا الجهاد ولا هم يوافقونهم على خروج هؤلاء، وكل جماعة كأنها تلعب أختها، إذن لا يزالون مختلفين. فالرجوع حينئذ إنما لحد لا ينبغي مجاوزته، وهو نزل الله به على ما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء في أمر الدين. إذن هذا يدل على أن التشريع حق لله سبحانه وتعالى. كبرت البدعة أم صغرت؟ كل ما تنهى قبيح، نعم، وهو مشاركة الله في التشريع. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله والمبتدع مستدرك على الله، يعني زاعم أن له استدراك على الله، كأن المبتدع يقول فات الله أن يقول بما قلت أنا في الدين على خير الناس وما قال الله. نعم، فأي ترجيع للنفس فوق حكم الله وحكمته أقبح من هذا من بدعة، فإنه في لسان حاله يقول قد ذكرت شيئا استحسنته في الدين ما أحسنه فات رب العالمين. هنا مثلا صاحب النوم أول إنسان اخترع النوم فليسأل، وهو أول من سنه، وقد جاء الحديث كل نفس تقتل على ابن آدم الأول الذي قتل نصيب من الإثم في ذلك لأنه أول من سن القتل. فليسأل أول من سن مثلا المولد النبوي، فليسأل أول من سن هذا المولد النبوي المخترع للناس، نقول له أسند هل أولا هو من الدين ولا من الدنيا؟ فلا شك أنه سيكون من الدين، وإن قال من الدنيا فالجواب ما سمعته في الكفر، أنه كيف يكون من أمر الدنيا وفرح بقدوم النبي الذي جاء بالدين وإظهار محبته بذكر مدائح، وهذا كلها من الدين، حتى لو ادعى الدنيا فهو كافر. وهذا كمن يمس الحجر الأسود ويمسح به وجهه ويقول هذا من الدنيا، هذا يكذبه الظاهر والواقع والقليل تدل على أنه تعبد لذلك. فنقول له إذا هو من الدين هذا المولد النبوي، أهو أأنت فيه باتباع أو اختراع، سواء أنت أو من أول من اخترعه، ابتدئ في زمن النبي والصحابة أو ابتدئ بعده. فإذا قال ابتدئ بعدهم، نعم، فإنه حينئذ يكون مخترعا. فكأنك حينئذ تقول بلسان حالك قد فات الله أن يشرع لعباده شيء ينذرهم به برسوله، وهو أن يحتفلون في يوم كعيد الأضحى والفطر حتى يذكروا في السنة 12 ربيع مآثر النبي ويزيد حبا له، وأنا يسر لي أن أدل على حكمة لم يدل الله عباده عليها. أريد قبحها؟ هذا لازمك، والناس ما يشعر، نعم، إما كما يقال، وإن كان حديث ضعيف لكن عمل، لكن معناه صحيح، لا يقول أحدكم إما إن أحسن الناس أحسن، إن أساء الناس أسيء. بل يبطن أحدكم نفسه، إذا أحسن الناس يحسن يتبع، إذا أساء الناس أنت لا تسيء أحسن، لأن مقصودك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مقصودك هوى نفسك، نعم، ومحبة الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أثر المحبة هذه الواجبة أن أقدم ما عليه قومي وعائلتي، يحتفلون بولد غدا أو اليوم، أقدم محبة النبي التي مقتضاها ترك البدع والتزام ما أمر الله به سبحانه وتعالى من السنن في العيد وفي غير ذلك. فمن ادعى أنه يحب النبي وهو يخالفه فتلك دعوة باطلة. ادعى أقوام محبة الله فنزلت الكاشفة وضحتهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا هذه مسألة أولى، أن التشريع حق محض لله لا يجوز لأحد أن يشاركه فيه، وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لأن من ذلك أن لا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يشرع شيء سبحانه، ولا يقول النبي شيء ويشرعه إلا بإذن الله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين. المسألة الثانية أن هناك أفعال، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد بها التعبد، إنما فعلها على وجه العادة والجبلة. فالتقرب إلى الله بها على أنها سنة محدثة، وذلك كأن يقول إنسان ويدعي أن لبس العمامة سنة، وأفضل أن يلبس الرجل لباس قومه. يعني كان يقول أن ينبغي للشيخ الباز، وقد سمعت أحدهم ينكر بشدة من أهل البدع مثل النبوي على شيوخنا، يعني بلسان حالهم وغيرهم، يقولون شيخين يخافون الرسول يلبسون الشماغ، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة. طيب، لبس النبي للعمامة كان في نفسه من خطاب الشرع ولا من خطاب النفس؟ نعم، والجبلة، هذا من خطاب النفس، كأكله الدبة، كلبسه النعل السبتية، كحبه للحلوى صلى الله عليه وسلم، هذا خطاب النفس. نحن نتعبد بخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فما جاء النبي من خطاب الله متعلق بالحلال والحرام هذا الذي يتعبد به، أما ما جاء من خطاب نفس النبي فلا يكون هذا سنة تعبدية، لأن النبي ما كان يتعبد بها، فمن مخالفة النبي أن نتعبد الله في شيء هو ما تعبد الله به، فنكون خالفناه في الباطن وإن كنا وفقناه في شيء في الظاهر. ولذلك عائشة قالت كما في صحيح البخاري ليس التحسين بسنة، أدركت هذا عائشة. النزول عند الدخول للحج في المحصر نزل النبي ذاك المكان، قالت ما كان نزوله تسنى الخطاب لله يا محمد حتى تأسى أمك تكون بعدك، إنما كانت أسمع لخروجه. فأقول استوعب العائشة هذا، فرقت بين الشيء يكون خطاب لله تقلده الأمة على أنه سنة، وشيء كان أسمع لخروجه فبقي ذلك المكان ليس تسننا وتعبدا، انما كان اسهل ايش؟ اسهل لخروج. ومن ذلك ايضا ما رواه النبي شيبه وعبد الرزاق في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه راى الناس يتتابعون على مكان يصلون فيه، تخصيصهم لذلك المكان كان تعبد. سبب التعبد لهم في ذلك سألهم عمر فقال لأن رأينا النبي يخصه بالتعبد والصلاة، فاستوعب عمر أن الذي جعل النبي يصلي في ذلك المكان بالذات خطاب النفس للنبي وهو أسمح لصلاته. نعم، فحينئذ لا يجوز أن نتعبد الله كقصد، فكان تعبدا لم يتعبد النبي فيه قصدا، فنكون مخالفين له في الباطن ووافقنا في الظاهر. حينئذ عمر أنكر عليه، ما ينكر عليه إلا هو أنكر، فقال أيها الناس من بدت له صلاة فليصلي ومن لا فلا يفعل فإنه أهلك، فإنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ أنهم يتبعون آثار أنبيائهم، فهذا تتبع الآثار البدعي، لأن النبي ما فعله على وجه يتسنن به أو يسنه للأمة، وإنما فعله على وجه معتاد. أما قول البعض لكن حضرة ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل أشياء هي كانت من عادات النبي، يلبس النعل السبتية، نعم، ورضي الله تعالى عنه يمشي حتى على الآثار التي مشى عليها رسول الله في البعير أو غير ذلك من العادات. فنقول حينئذ قد يفعل الصحابي شيء، قد يفعل الصحابي شيء لكن لا يوافقوه مشاهير الصحابة وكبراءها، ولم يكن مما يأمر به النبي، فلا يكون لمن بعده سنة، بل يأتي عن بعض الصحابة ما ينكرونه، مثل غسل ابن عمر داخل عينيه. نعم، هل الصحابة فعل ذلك غفر عمر غسل داخل عينيه؟ هل النبي فعل ذلك أم كنس وجهه فقط؟ إذا هل لنا سنة نفس من داخل عيننا؟ فهذا الذي ما يتابع فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنه. كذلك ابن عمر وافق والده في مسألة أخذ النبي الأخذ عن النبي تعبدا في أمور لم يحصل تعبد فيها، وافقه والده ولا خالفه؟ فمن فأي السنتين أحق أن تتبعها بأمر الرسول؟ سنة الابن ولا الأب؟ الأب بقوله إن يطع الناس أبو بكر وعمر يرشد يقتدوا للنبي بعده أبو بكر وعمر، فالوالد وهو خليفة راشد أنكر أن يتابع الناس رسول الله في شيء ما فعل النبي عن وجه التعبد ويقصد المتابع له التعبد في الباطن، فيكون خالف النبي، النبي ما فعله على وجه التعبد، فكيف نفعله على وجه التعبد؟ وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مع الآية أسوة حسنة بالظاهر والباطن ولا بالظاهر ولدن الباطن؟ بالظاهر والباطن، فلا تأسى بالنبي، من تأسى به الظاهر ولن يتأسى بالباطن. هذا مدى عمر ينكر عليهم التأثير الذي في الظاهر في الصلاة كذا كان، ولم يتأثر الباطن وهو القصد تعالى. فقال من بدأت له صلاة فليصلي، ومن لا بدا فإنما هلك من كان قبلكم اتباع آثار أنبياء. فنحن مع رسول مع عمر بن الخطاب لأنه أخذ بالخطاب الذي أمر به رب الأرباب لا إله إلا الله لا إله إلا هو، فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني ما أنزل على النبي على قلبه من الدين نتبع النبي، ما كان من خطاب النبي لنفسه جدلة أو عادة كلبس العمامة وله ذلك، فلا يكون خطابا لنا ولم يكن خطاب له صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي الحذر حينئذ عند التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، فما ظهر أن النبي فعله قربة نفعله قربة، وما لا فلا. ولذلك لا يجوز لك أن تنكر أو أن تترك تقربا إلى الله أكل الضب عقدا. قدم لك الضب المشوي فتقول لا أكله، النبي ما أكله، وتجعل ترك أكلك له من جنس ما نهى النبي عنه. لما؟ لأن الخطاب اللي جاء النبي امتنع به من أكل الضب ما هو؟ خطاب جبلي ولا خطاب تعبدي؟ قال لم يكن قرب قومي فجدني عافا، كما كنت قريبا إذا نسوما للطريق أن لأن بلادهم كثيرة الدهان الأشيات يعافون الطيق لا يكون الدجاج، المهم ولا يكون الضب على شكل ما يزال الأرضي. فالمقصود أن هذا من خطابات النفس لا من خطابات الخالق سبحانه وتعالى، فلينتبه لهذه القضية. فإن بعض أهل البدع لبسوا على الناس فضل العمامة وفضل كذا وكذا مما لم يكن النبي يفعله على وجه التعبد، بل أحسن ما سمعت في هذا أنه لو قيل أن ذلك تعبدا يعني في مسألة اللباس لكان ينبغي أن يقال ليتعبد الناس بمتابعة سيد الناس في أن يلبس الإنسان المسلم لباس قوم، كما هم عليه علماء باتفاق. شوف كل أهل السنة اللي أدركناه من العلماء رحمهم الله لا يلبسون العمام، لا يلبسون العمام، يلبسون الشمار لا لباس قوم. النبي خرج في قريش وجدهم يلبسون العمامة وهم قومه لا تسمد لهم لأنه تربى على هذا. فما أحسن يقال حينئذ يلبس كل إنسان لباس قوم. نعم، وهذا أقرب لموادتهم. وأنا أذكر مرة المرات كنت أطوف وأنا أولاد صغير فاستهويت العمامة أن ألبسها، فقلبت الشمار عمامة. نعم، وصلت أطوف فأوقفني بعض أهل البلد قال اصنع شمارك، ايش هذا؟ ايش تستنبط من هذا؟ أنك لما تلبس لباس قومك سبحان الله يكون أقرب لمودتهم. نعم، أقرب لمودتك لهم واجتماعك وألفتك معهم، فلو شديت عليهم صار بينك وبينهم النفرة بقدر ذلك. وذلك النبي كان يوافق في لباس الذي لبسه وألفه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لهم حجة بالنفرة عنه، بل كان حجة عليهم أفصح الناس لسانا يلبس لباسهم ويتكلم بلغتهم. اللهم صل عليه ينزل عليه القرآن في نبأ من قبلهم وخبر من بعدهم من تركهم جبار قسمه الله، ومع ذلك ما أطاعوا فقامت الحجة عليه وكانوا حطبا لجهنم نسأل الله العافية. المسألة الثالثة وهي التعريف المنضبط حقيقة البدعة. البدعة ما استحدث في الدين، خارج من ذلك ما استحدث في الدنيا، ما استحدث في الدين مما ليس له أصل، مما ليس له أصل لا من جهة العموم ولا من جهة ما يضيف المبتدع على العموم من زمان ومكان وسبب وهيئة وعدد. يعني تنقسم حينئذ البدعة إلى قسمين: بدعة إضافية وبدعة حقيقية. كما قال الشاطبي: البدعة الحقيقية ما استحدث في الدين مما ليس له أصل، كبدعة الجهمية يقول الله ليس له وجه، كبدعة الأشاعرة الله ينزل أمره لا ينزل بذاته إلى السماء فيقول هل من مستقبل غفر له، فحرفوا ولم يجد نجد لهم سند في التحريف عن الصحابة. وكذلك الجهمية فبدعتهم حقيقية لم يأتي نص عام ينصره أبدا ولا خاص. بدعة إضافية، البدعة الإضافية فيه نص عام يستدل به المبتدع لكن يضيف من تلقاء نفسه عدد وزمان ومكان وهي لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من موافقة النبي في السماء في العبادة في الزمان والمكان والهيئة والصفة. فمثلا لو أن الإنسان، لو أن الإنسان صلى العصر 5 ركعات قبل من؟ نقول أن موافق النبي في العدد ابتدع في العدد. لو كبر تكبيرة الإحرام مرتين كم عندها مرات؟ واحد، فكبر مرتين تقبل من؟ ما تقبل. فلا بد أن تكون تكبيرة الإحرام واحد، هذه موافقة النبي في العدد. موافقة النبي في الهيئة، لو أن الناس اجتمعوا وصاروا يذكروا الله بصوت جماعي واحد بعد الصلاة هيئتهم، هذه هيئة، هذه هيئتهم في الذكر بعد الصلاة هيئة بصوت جماعي واحد: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله، بصوت جماعي. هذه بدعة لأن الصحابة ما اجتمعوا بصوت جماعي واحد على هذه الهيئة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع الصحابة بهذه الهيئة، فهي هيئة مبتدعة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. السبب تجد بعض الناس إذا تداعب، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، السبب انعقد بذنب النبي، كان النبي يعلم أنه لازم وناس التأول لكن ما جعل التداعب سبب الاستعانة فيكون بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكذلك يوم ولادة النبي ما جعل النبي سبب الاحتفال به، اللهم صل عليه، ولا يعرف له اليوم أصلا، لكن لو فرض عرف ما جعله سببا صلى الله عليه وسلم. أو في الصفة، يريد الإنسان أن يصلي على النبي فاخترع صفة اللهم صل على سيدنا محمد، نقول هذه بدعة لأن ما هي صفة الصلاة على النبي. فقد خرج البخاري من حديث من؟ من حديث كعب بن عجرة أنه قال يا رسول الله، قالوا يا رسول الله الصحابة قد علمنا كيف نصلي عليك، أو هو قال قد علمنا كيف نصلي عليك، كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فما قال اللهم صل على سيدنا، ما هي الصفة، قال اللهم صل على محمد، قول اللهم صل على محمد وعلى محمد، فمن جاء بهذا الصفة اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، فكمن غير فيه صفة فقال أشهد أن محمد سيدنا رسول الله فقد خالف النبي يكون في الصفة صلى الله عليه وسلم. نعم، كذلك لمن اجتمع على أمير في الحرم وجعلها هذه صفة للحكمة في الدعوة وتحزن ونظم ورغب في ذلك وجعل أمير يبايع، نعم، فعالي بدعة الإخوان والتبليغ والتكفير إمارة الحضر واجتماع على هذه الصفة بدعة ودماغة. فلم يكن السلف يجعلون أمير الحضر لهم إلا الأمارة العظمى الإمارة العظمى والنيابة فيها، فهذا من البدع. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والبدعة من الصحابة كانوا يذكرون البدعة الإضافية، ابن عمر، ابن عمر كما في سنة داود سمع إنسان يقول العطس إنسان في حضرته فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، هذه صارت بدعة إضافية، لأن الرجل في السلام على النبي يستدل بالأصعاء ما هو إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام. نعم، لكن لم يجعل النبي العطاس سببا للسلام عليه، فيكون الرجل اخترع سببا لعبادة لم تشرع في عصره فتكون بدعة. أنكر عليه ابن عمر وقال نحن نقول السلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة أن البدع منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق، لكن لشبهة الجهل فإننا لا نكفر من ابتدع بالبدعة المكفر حتى في عليه الجهل. ويجمع عليكم صلوات الأئمة أن الإمام أحمد مع قوله أن الجهمية كفار لكن لم يكفر أعياننا، فما كفر ولي الأمر وقتئذ، ما كفر ولي الأمر مع أنه كان يعذب في بدعة الجهمية. ليش؟ حوله علماء سوء يغرونه بهذه البدعة. نعم، كالنبي دعاء فقامت شبهة جعلت الإمام أحمد عنده مانع من التكفير فما كفره. والإمام ابن تيمية ناظر بعض الجهمية ورأى أنه ما أقام عليهم حجة لجهل عندهم في التركيب العلمي والقواعد والتقعيد ما يعرف، ولكن مقلدون والتبس عليهم الأمر. قال أنتم عندي كفار لولا الجهل لكفرتكم. نعم، فإذا من كان عنده بدعة مكفرة فإنه لا يكفر الرجل حتى تقام عليه الحجة. وفرق بين التكفير العام بهذه البدعة كان يقول الجهمية كفار وتكفير العين، فيقول عين هذا الذي قال إن الله وحده صلى الله يصلي ويصوم لكن قلد كلام الجهمية لا نكفر حتى نقيم عليه الحجة، كما قال الشيخ عبد الوهاب وإنا لا نكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول فأبى، لا نكفر القاعد القابع أو القاعد لغبة الكواز لأنه قد يكون جاهل. النوع الثاني بدعة المفسرة كبدعة المولد، كبدعة المولد وبدعة الأفكار الصوفية، هذه تسمى بدعة إيش؟ مفسرة. ولا يعامل أهل البدعة المفسرة معاملة الكفار باعتقاد أنهم لا بد يدخلوا النار أرهم، ولكن يكشف حاله ويشدد عليه النعم. قال ابن تيمية قد يكون صاحب البدعة عنده من الأعمال الصالحة والمصائب المكثرة في الدنيا ما ينجو بها من دخول النار. نعم، ما ينجو به من دخول النار. فتكفير صاحب البدعة مطلقا من غير التفصيل السابق يعتبر خبر لأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري فيما رواه مسلم بصحيحه من قال يا أخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. نعم، والإمام أحمد مع ما تعذب به من أمر السلطان في عصره كان مبتدعا جهميا للسلطان، مع أنه كان يريد أن يقتل قتل البريء بطيئا نفسه باسمه لحمة فكانت أن تتعثر وتقتل لمن أحمد وعذب عذاب لا يطيق واحد وصبر لمن أحمد، مع ذلك ما كفر لمن أحمد اعتبار أن الشبهة تمنع التكفير. فكيف اليوم شبهة التكفير تؤذن السلطان بشيء يسير معشار ما تعرض لمن أحمد والحقول الجسم بالتسهيل حفظا، نعم، من غير هوادة أو من غير تأصيل علمي صحيح. نسأل الله العافية المتبع، حتى إذا رأيت هو المتبع شرع حل وطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فلا عنك أمر عام، هنا تسقط الدعوة إلى الله عندما يكون في قوم لا يسمعون إلا ولا يريدون عطاء ولا أخذ كتاب ولا شيء، تسقط عن الدعوة تهلك نفسك خالص، ما يريد يسمع ولا يريد أن تبعد الله. نعم، هذه يسقط واجب الدعوة عليك، حتى إذا رأيت هو المتبع وشرح مطاع وإجابة كل ذي رأيه فعليك خص نفسك ودعك العامة. فهذا إسقاط للنبي دعوه كثير الآن، لا يسمع أدلة ويسمع يجارب الباطل ليبحر به الحق عياذا بالله، والله بصير بما يعملون سبحانه وتعالى. الخامس، خطر البدع. فمن خطرها أنها يلتبس أمرها بالسنة، ولذلك قال الفضول بن عياض رحمة الله عليه: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، من العاصي يتوب المبتدع لا يتوب. قال ابن تيمية: البدعة لو كانت حق محض لكانت سنة، لو كانت باطل محض لرفض، لكن فيها حق وباطل. فمن أجل ذلك يلتبس أمرنا وأمرها، وذلك الذي جعل النبي يجعل من خطبة الحاجة التي تكرر في المجالس والمحاضرات إن خير الهدي هدي محمد شره وتدابره، ومع ذلك خطر البدع. هذا التكرار خطر البدع لأنه يلتبس أمرها، ومن أجل ذلك حينئذ ننتقل إلى المسألة السابعة وهي هجران أهل البدع وجوبا. الخامسة وجوبا، كم؟ السادسة وجوبا، هجران أهل البدع ليس استحبابا، يعني تأثر إذا قعدت مع صاحب البدع تأثر. ليش؟ لأن في قلوبك ذريعة يتبني بدعته، ما دام أنه يلبس ويدعو فأنت آدم حينئذ، يعني لو مت وأنت معهم سكت قلبك، ومت وأنت معهم كنت على سوء خاتم، لأنك أنت فارغ ولا تجلس مع صاحب بدعة يلبس. ويدل على ذلك نعم من كلام السلف أو الحسن: لا تجالسوا أهل البدع ولا تسمع منهم ولا تنظروا. قول مقدام المقدسي في كتابه المسمى بإيش؟ بمعة الاعتقاد: ولا يجوز النظر في يعني كتب أهل البدع. وقد قال الإمام وقد قال رسول الله لما رأى عمر ينظر في كتب اليهود التوراة قال المتهوكون يا ابن الخطاب: لقد جئت بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. أما مرة ينظر العالم في كتب صاحب بدع صاحب البدع ليرد عليهم كأن يستخرج من كلام الرافضة ما يمكنهم أمام الناس، مثل قول بعض أئمة الرافضة: لنا إله غير إله الناصبة أو يعني أهل السنة، ونبينا غير نبيهم، وإلهنا غير إلههم، ونحو ذلك. فيستخرج من كلامهم كقولهم أن عمر بن الخطاب في الدرك الأسفل من النار، وفوقه أبو بكر، وفوقهم إبليس، يعني تحت إبليس النار أبو بكر وعمر، نعم، ونحو ذلك. فلا بأس من النظر عند العالم الذي له قدم راسخة في العلم في كتب أهل البدع ليستخرج منها ما يؤكدهم ويدحض حجته، كما فعل النبي سيد العلماء لقي ابن صياد يجي يؤكدهم قال: خبأت لك، نعم، أظهر. فجعله يظهر، ليش؟ يرد عليه، فقال: اخشى عدو الله لم تعلم قدرك. فمن جنس هذا ما يفعله بعض العلماء الأكابر لما يطلعوا في كتب أهل البدع ويخرج لنا، نعم، ذلك الخبث الذي فيها مما يزهد فيهم ويرغب من كان منهم للرجوع للسنة. فهذا مستهدى حينئذ لمن قويت آلته في العلم، وأما أن يفعل ذلك كل أحد فهذا خطأ، فلا ينبغي النظر كل أحد في كتبهم إلا لمن تمكن آلته. وترك النظر في كتبهم والجلوس معهم يسد ذريعته الوقوع في بدعتهم قابل البرطة وناس يعني ادعوا السنة ولا يجالسون أهل بدعهم ويستأنسوا معهم ويضاحكوهم حتى تقلدوا بدعهم. هذا الذي كان يخافه أهل السنة. وحينئذ تأتي المسألة السابعة، أخطأ بعض الناس في هذا العصر يوم نشر ومنسوب للسلف للدعوة، نعم، أن المبتدع صاحب البدعة أو المبتدع ينظر في أمره، فإن كان ينزجر بالهجر هجرنا، ما ينزجر ما نهجر. هل هذا الكلام صحيح؟ إذا قاله نعم على ما نسب إليه، هل الكلام صحيح؟ ها؟ أو يفصل فيه تفصيل. فإن كان صاحب بدعة مقلد جاهل كتبع هؤلاء الأخوان من الجاهلة ولا ما يعرفون مبذرون ولا، فهذا يقال فيه بمثل هذا، فلا من مبذر ولا يدعو. يقال إن كان كلمناه في البدعة وأصر عليها وهجران يمضي إلى تركها نهجره، وإن ما يمضي لترك بدعته فالتمادي نوصل لنعطي كلام العلماء ونحو ذلك، ما دام أنه لا يؤثر لا يعرف يستدل على بدعته ولا مبذر له. أما المبتدع الذي له علم، عنده علم وتأصيلات فاسدة وتلبيسات، فهذا يهجر مطلقا، نعم هجر عصمة، نعم ذاك هجر عقوبة، هذا هجر عصمة وعقوبة أيضا له، لأن الحسن كما قال المسيرين له المبتدع اسمع منه آية، قال ولا ربع آية، قال فلما أصحابه قال أخشى أن أسمع الآية ثم يلتفها بتأويل فيقع في نفسي موقع فأهلك. فمن هنا لا يجوز للإنسان أن يذهب فينظر في كتب أهل البدع أو ينظر إلى مناظراتهم في التلفاز أو يعطيه إنسان ملف صوتي في الواتساب يقول هذه مناظرة شيعي رافضي مع فلان، إياك أن تنظر في هذه المناظرات لأنها لم يكن دأب السلف فعل ذلك، احذفها واترك سماع المناظرات لأهل البدع لأنها انتشرت البدع بين أهلها أو بين الناس كما قال البكائي بمناظرة أهل البدع، فلا تسمع لهم ولا تجالسهم، وإياك أن تعتقد أنك يمكن أن تفضل لشيء السلف غفلوا عنه وجهلوا، بل وقف حيث وقفوا فإنما البصر النافذ وقفوا، فلا تجالسهم فتهلك، ولو أن الله قد يعاقب قد تعاقب لأنك ظننت أنك تفوز بفهم لم يرشد إليه السلف فتقول لن يضروني فتجالسهم فتهلك ليكون عبرة لك ولغيرك. ثم بعد ذلك المسألة السابعة، أن البدع المتعدية الشيء الثامنة، البدع المتعدية أشد من القاصرة. ألم ترى أن النبي قال في الخوارج كلاب النار، لأنه قال في حديث عنهم يقتلون أهل الإسلام، فبدع هؤلاء جماعة التكفير وجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، هذه بدعهم أشر من أصحاب البدع القاصرة. لماذا؟ لأنهم لهم دعوة لها وتتعدى إلى غيرهم، نعم تتعدى إلى غيرهم، وهذه ليست كبدعة من يبتدع في نفسه، تجد إنسان بعد الصلاة ينظر هكذا ويفعل شيء لم يفعل الصحابة، هذه قاصرة عليه، لكن بدعة تؤدي إلى قتل المسلمين وإلى إفساد عقائدهم كقول إخوان المسلمين نتعاون إذا اتفقنا عليه ويعلم بعض بعض مثلا فيه، فمن أخذ بقوله ممن يتبعهم يصبح يضاغي يتبسم في وجهه كيف حالك أنت مسلم أنت أخوي وأنت إسماعيل يلقى بدعة، لأنه ربهم عليه شيء أن لا يكون تنافر بين الأحزاب، كلنا تحت وقت لا إله إلا الله إخوان، نعم فحينئذ يتلقون البدعة للمجالسة فيهلكوا وهم لا يشعرون. من هذا المبلغ شدد علماؤنا على جمعية التراث الكويت أي شيء، لأنه إن كان بعضهم تجده يظهر السنة وسلبية ويوزع كتب سلبية، لكن في مراكز أخرى تجد تكفيريون تجد فيلتبس الأمر، فإذا أعطي الإطار العام أنهم سلبيون تغفر فتذهب ربما ذهبت إلى مركز تكفيري فتهلب تحت الإطار العام فصار دعوة الاضطراب أخطر من غيرها لأن في الإطار العام يخالف على مدار السلف ثم تخالف تجد منهم ومنهم فهذا حينئذ جعل العلماء ينكرون على التعاون معهم ويلقي المحاضرات عندهم ويقويهم لأنهم على هذا الابتداع والضلال. ثم الآن ننتقل قبل أن نقرأ في كتاب البربهاري رحمة الله عليه وموصلنا ليه من رحمة صدقه